الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ذكر الميرزا بأن الإصحاب التعليقي أو إصحاب الحكم المعلق لا يجري لعدم تمامية أركان الإصحاب من اليقين بالحدوث أو الشك في البقاء، حيث أن القضية إذا نظرنا إلى الجعل ما عندك الشك في البقاء، الجعل الكلي ولا شك في وجود الناسخ في البحر. وإذا نظرنا إلى المجعول الفعلي حينئذ ما عندك يقين بالحدوث، لأن اليقين بالحدوث فرع حينئذ فعلية القائد، وما في عندك فعلية للقائد حتى حينئذ يكون في عندك فعلية للحكم، فيكون عندك تيقن حينئذ لثبوت الحكم في البحر. هذا اللي تقدم. وقد نقض عليه المحقق العراقي رحمة الله عليه بنقدين كما اتضح لدينا. أولا أن لازم هذا الكلام أن الإصحاب عندك ما بيجري إلا بالوجودات الخارجية الفعلية في البحر، ففي غير ذلك لا يجري. شو بتعمل إصحاب عدم الناسخ وإصحاب بقاء الجعل الكلي أو المجعول الكلي في البحر؟ هذا النقد الأول. والنقد الثاني اللي هو بالنسبة لما يفتي فيه المجتهد مقلديه بالنسبة للأحكام التي حينئذ يؤخذ فيها الموضوع مقدر الوجودي. مثلا بيجي بالرسي العملي بيقول له إذا كان هنالك ماء متغير بأحد أوصاف النجاسة ثم زال التغير من تلقاء ذاته ف حينئذ يشك في بقاء النجاسة فيستصحب النجاسة. طيب هنا الاستصحاب كان مركبه حينئذ ومصبه النجاسة التي حينئذ ليست موجودة بالخارج، مش فعلية موجودة بالخارج. ليش؟ لأنه أصلا ما في عندنا ماء يمكن هلأ بالخارج بالنسبة لهذا. افترض هو هذا المجتهد ما عنده إلا هذا المقلد الوحيد في البحر، هلأ ما عندهش ماء مثلا بالخارج، واضح؟ أو مثلا ماء قليل، خلنا نفترض هكذا، أو كان عنده ماء بس هذا الماء لم يكن متغير بأحد أوصاف النجاسة، أو كان ماء متغير بأحد أوصاف النجاسة إلا أنه لم يزل عنه التغير من تلقاء حينئذ ذاته في البين. بالتالي حينئذ ما في عندك حرمة أو نجاسة حينئذ فعلية في البين خارجي. كيف أنت بتستصحب له بتقول له حينئذ تحكم له بنجاسة ذلك الإناء استنادا إلى أو نجاسة ذلك الماء المتغير الذي زال عنه التغير من ذاته في البيت، تحكم له بالنجاسة استنادا للإصحاب الشيء. قطعا بيجي للإصحاب مع أن حينئذ مركب الإصحاب اللي هي النجاسة ليست خارجية، وأصلا قد لا يكون ماء، لا يكون هنالك تغير، ولا يكون قد زال عنه وصف التغير من تلقاء ذاته في البيت. هون كيف بتعمل فيها في المقام؟ إذا حاصل النقدين في البيت. النقد الأول يعني لو ذكره المحقق العراقي في محضر الميرزا رحمة الله عليه، بيوسع الميرزا قدس سره أن يجيب حينئذ عن النقد الأول، أن المحقق أنه هو مو بصدد اشتراط أن يكون مركب ومصب الإصحاب الوجود الخارجي الفعلي، ولا هو ادعاها في أبدا، ما يعني كلامه لا يشعر بذلك لا من قريب ولا من بعيد. ليه؟ بناء على ما أشرنا له بالأمس أنه نحن بالحسب الحقيقي عندنا ثلاث قضايا. القضية الأولى وهي القضية الجعلية، هي القضية الأم اللي بيعبر عنها، هي القضية الحقيقية اللي هي بقوة القضية الشرطية، هذا الجعل الكلي فيها لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. وفي عندنا القضية الفعلية الخارجية بفعلية حينئذ الموضوع وفعلية قيود الموضوع في البين. وفي عندنا قضية ثالثة اللي هي قضية الشرطية التعليقية الانتزاعية في البين، هي القضية العقلية، واضح؟ اللي هي من نسج عقلنا من إفرازاتنا الذهنية في البين، وإلا هي ما إلى حظ من الواقع في البين. بعد ذلك نحن بنجي منركب هكذا قضية حينئذ في البين. فعندك القضية الكلية وهو لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، العنب إذا غلا حينئذ يحرم فيه، هذه القضية الكلية وهي القضية الشرطية، القضية الحقيقية بقوة الشرطية. التي أخذ فيها الموضوع مقدر واضح. وهذه حينئذ إذا جئنا لها هذه القضية ما في عندنا شك في بقائها، نحن متيقن حينئذ بقاء هذه القضية. عندك يقين بالحدوث وعندك يقين بالبقاء، مو عندك يقين بالحدوث وشك في البقاء. لا شك في البقاء من ناحية قابلية الجعل للامتداد والاستمرار، إنه إذا غلى العلب يحرم هيدي إلى ما شاء إلى أن تصيح الساعة فيها. وأيضا ما عندك شك في البقاء من ناحية طرو المانع والمزيل اللي هو الناسخ في البحر، هذا اللي ذكر. وبالتالي حينئذ ما في عنا هنا شك في البقاء، هذا اللي أظن. وإن أريد لا القضية الفعلية الخارجية، هاي القضية الفعلية الخارجية إذا ما عندك يقين بالحدوث بالنسبة له، عندك يقين بالقضية الكلية بالقضية الحقيقية، أما القضية الفعلية الخارجية ما عندك يقين بها. ليش ما عندك يقين بها؟ لأنه تتيقن به أنه فعلا عندك نجاسة لهذا الماء إذا كان هذا الماء تغير بأحد أوصاف النجس، أو عندك حرمة لهذا العنب إذا غلى. أما إذا ما غلى ما في عندك حرمة حتى تتيقنك البحث. فنحن بين أحد أمرين، إما القضية الحقيقية واضح هذه ما في شك في البقاء، لا بين الشك في استمرار وامتداد وقابلية الجعل للاستمرار، ولا في وجود الناسخ حينئذ وهو المانع والمزيل والرافع في المانع. وعندك القضية الفعلية، هذه لا يقين بحدوثها، تلك لا شك في بقائها وهذه لا يقين بحدوثها. وإذا مقصود الميز حينما قال بأن أركان الاستصحاب ومنظور من أركان الاستصحاب اللي هو الركن الأول والثاني غير تامة حينئذ في المقام في البحر. ليش غير تامة؟ واضح لأنه أنت كل ما لديك هالقضية الأولى ما عندك شك في بقائها، والثاني ما عندك يقين حينئذ في حدوثها، وما عندك جار الاستصحاب اللي بده يقين بالحدوث وشك في البقاء فيها. نعم في عندك قضية ثالثة أنت اخترعت، واضح، لكن هذه قضية اختراعية وقضية انتزاعية عقلية في البيت، لا تكون مركب الاستصحاب. ليش؟ لأنه لا تنتهي إلى أثر تنجيزي أو أثر تعذيري في البيت، واضح. فنحن بين أحد هذه الأمور، الاثنين منا إما لا يقيم بالحدوث أو لا شك في البقاء، هو واحدة منها خلي تكون مركب الاصحاب الا ان لا تنتهي الاثم التنجيزي، لانها مجرد امر انتزاعي، العقل هو اللي بيخترعها والعقل هو الذي ينسجها في العين، ولا هي ما الى واقع موضوعي حينئذ في عالم التشريعي والتقنيني في البحث. هذا هو منظور، مش انه الميزه عنده لا يجري حينئذ الاصحاب الا اذا كان مركبه ومصبه حينئذ الأمر الخارجي، النجاسة الخارجية أو الحرمة الخارجية أو الحلية أو الوجوب الخارجي، لا، بجر الاستصحاب حينئذ في الأعدام، بجر الاستصحاب في بقاء الجعل، بجر الاستصحاب في عدم الناسخ، هذا بيعمله حينئذ الميزة رحمة الله عليه. طيب التوفيق من هذا بين هذا الذي قاله وبين حينئذ ما ذكره هنا في المقام، التوفيق هكذا هو أنه في القضايا التعليقية نحن عندنا ثلاث قضايا، اثنين منها إما لا شك في البقاء بل عندك يقين بالبقاء، أو ما عندك يقين بالحدوث في قلبه، والثالثة منها لو بدها تكون مركب الاستصحاب لا تنتهي الأثم التجريزي لأنه أمر انتزاعي عقلي تحليلي. هذا ما يرتبط بالنقد الأول. النقد الثاني، النقد الثاني بده يرجع يردنا للتفصيل اللي تقدم معنا الوقت اللي كنا عم نحكي بالأقوال في الإصحاب، مضى معنا كذا قول. أحد حينئذ الأقوال هو التفصيل بين الشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية اللي ذهب إليه حينئذ المولى النراقي، اليوم المولى النراقي رحمة الله عليه، ماشي سوء مليئته حضره رحمة الله عليه، المولى النراقي والسيد الخوئي هو اللي عمل له المبنى والقول حينئذ دين وجرين وطنطن فيه، اللي هو انه الاصحاب لا يجري في الشبهات الموضوعيه في الشبهات الحكميه، ان جرى فقط في الشبهات الموضوعيه. وبعدين قال انه لا، في الشبهات الحكميه غير الالزاميه بيجري، اما في الشبهات الحكميه الالزاميه لا يجري. ليش؟ لانه دائما معارض مبتلي بالمعارضه من الاصحاب عدم الجعل الزائد في البحث، إصحاب بقاء المجعول الكلي معارض إصحاب عدم الجعل الزائد، هذا اللي مضى معنا هذا التفصيل. هنالك إذا بتتذكروا في التفصيل بين الشبهات الحكمية والموضوعية ذكرنا هنالك أنه وقت اللي بدنا نحن نجري مثلا الاستصحاب في البحر، مركب الاستصحاب سواء كان حكم أو موضوع ينتهي إلى أثر تنجيزي أو تعذيري أو جزء موضوع أو أي شيء حينئذ في البحر، مركبه حينئذ هل الوجود التصديقي للحكم مثلا، هل النجاسة التصديقية الخارجية في البين مثلا، أو الحرمة التنجيزية في البين، أو أنه لا، مركب الاستصحاب هو عبارة عن الوجود التصوري واللحاظ التصوري في البين. إذا عم نحكي بالنسبة للنقد الثاني أن الفقيه كيف يفتي مقلديه في إذا مثلا باستصحاب نجاسة الماء المتغير، مع أنه قد لا يكون ماء وقد لا يكون تغير وقد لا يكون قد زال عنه التغير، فكيف بيفتح حينئذ بإصحاب نجاسة حينئذ ذلك الماء الذي زال عنه التغير بعد أن كان متغيرا بأحد أوصاف النجاسة وقد زال عنه التغير حينئذ من تلقاء نفسه في البعين، مع أنه ما في عندك موضوع هذا نجاسة خارجية ومن شو إلى آخره، لعدم حينئذ الماء الخارجي أو لعدم هذا الكين النقد. الجواب هذا اللي بدنا نقوله، وهو بدنا نميز بين مطلبين، بين ما يكون مركب الاستصحاب اللي على أساسه يستند إليه الفقيه حتى يفتي مقلديه بحكم ما، مثلا واحدة مثلا بيجي بيفتيها بالحيض وهي أصلا يمكن شو بعد ما إجاش الحيض، أو بيفتي مثلا بالحج ومدري شو ما عندوش إلا مقلد واحد أو مقلد واحد كان مجتهد ما اعتقدت باجتهاده إلا زوجته في البيت وقعد أفتاها بأحكام الحيض من ألفه إلى يائه، ويمكن هي هلأ في طهر ونقاء أو لا، يمكن تجاوزت وصارت حينئذ طلعت على التقاعد مثلا سبيل الفاضي، ما هو حينئذ الموقف؟ الجواب مر هنالك، وهو أنه حينئذ هذه القضايا التي يستحضرها الفقيه مش مستحضر الوجود التصديقي للنجاسة أو الوجود التصديقي للحرمة أو الوجود التصديقي لموضوع ما مثلا لغليان العصيري مثلا سمه. لا، وإنما حينئذ اللحاظ التصوري هذا هو المختار عليه المشهور كما مر معنا. يعني مثلا يأتي الفقيه ويفرض في البحر سواء في حق المقلدين أو في حقه، لأنه قد يكون شيء هو أصلا يبتلي به، وإنه يبتلي به المقلد مثل أحكام المرأة واضح، وقد يكون شيء هو محط ابتلاء وابتلاء هلأ محط ابتلاء وابتلاء المقلد هين، بس فيما لو لم يكن إلا محط ابتلاء حينئذ المقلد في البهيم مثل أحكام المرأة، وهنا حينئذ الأمر واضح، وهو أن ما يفعله الفقيه هو أنه بيستحضر هذه الأدوات التي على أساسها بده يحكم بذلك الحكم، يستحضرها حينئذ على مستوى التصور واضح، وبنظارة الحمل الأولي التي حينئذ تحكي الخارج، تحكيه حكيا تقديريا في البين مش حكي حينئذ فعلي، يعني مش بالضرورة ننتظر حتى يحصل هنالك ماء فعلا بالخارج ويتغير الماء بأحد أوصاف النجاسة يلاقي النجس فيتغير بأحد أوصافه ثم يزول عنه التغير من تلقاء نفسه، يلا وقفوا هون خلينا نعمل احتفال من جر الاستصحاب وثبتنا ومنخذ على التصوير، ليس الأمر على هذا أنضح، بل حينئذ يأتي هكذا فرضا وتقديرا يأتي الفقيه وينظر أنه لو كان لديك ماء وهذا الماء لاقى النجس فتغير بأحد أوصافه من اللون والطعم والريح ثم زال عنه التغير من تلقاء نفسه، هذا الماء كان نجسا والآن يشك في نجاسات نتيجة زوال عن وصف التغير عنه، وحيثية التغير حيثية تعليلية مش تقييدية حتى توجب تبدل الموضوع من جر الإصحاب ونحكم حينئذ بنجاسته، هو هذا الشيء الذي بس أين هذا؟ أين هذا من مسألة الاستصحاب التعليقي؟ لا، لأنه حتى بالاستصحاب التعليقي هذا الكلام نجم نحكيه أيضا كذلك، يعني في عندك مسألة استصحاب تنجيزي في عالم اللحاظ التصوري ونتصوره الفقيه وقت اللي بده يفتي، وعندك الاستصحاب التعليقي حينئذ في ذلك، يعني مرة بيكون عندك الحكم تنجيزي في عندك ماء متغير بأحد أوصاف النجاسة ثم زال عنه التغير كان نجسا والآن يشك فنستصحب حينئذ، هذا حكم تنجيز مش حكم تعليق، بل ظرفه ووعاؤه حينئذ عالم التصور، لكن التصور من نظارة الحمل الأول من نظارة الحمل الشائع الذهني في الحمل الأول بما يحكي الخارج وبما يطابق الخارج ويكون قنطرة حينئذ ومعبر إلى الخارج في البحر، وفي نفس الوقت بهذا العالم بيجي عندك هذا كان عندنا حينئذ عنب واضح. وكان في الرطوبة اللي هو القائد المشكوك دخلته في الباب، بس ما كانش في غلي. لو غلى، لو غلى وهو حينئذ على رطوبته في الباب حكمنا بنجاسته. الآن فقد الرطوبة، صار زبيبا، نش جف في الباب. وقد غلى، حصل حينئذ القيد الثاني اللي له مدخلية حينئذ في الحرمة، عناب مع غليان حينئذ في الباب. حصل القيد الثاني، لكن بعد زوال القيد الثالث المحتمل دخلته في الباب. هل يكون حينئذ هل يحرم أو لا يحرم؟ لو غلى وحينما كان رطبا قطعا يحرم، الآن غلى هل يحرم أو لا؟ فنستصحب تلك الحرمة المعلقة على الغليان، أبان الرطوبة المحتمل دخلتها في حينئذ حرمة ذلك الموضوع اللي هو العنب في البحر. هذا اللي هذا على مستوى، يعني بعبارة أخرى في عالم التصور حينما يجري الفقيه الإصحاب وعلى أساسه يفتي به المقلدين، في عالم التصور في عندك حكم تنجيزي في عالم التصور، وفي عندك حكم شو تعليقي في البحر. هذا اللي بدنا حينئذ نحن شو نميز بينهما، ولا ينبغي حينئذ خلط أحدهما بالآخر. لما عم نقول ان الاستصحاب التعليقي لا يجري، هذا عم بيقوله صاحب الميزه رحمه الله عليه، عم بيقول استنادا الى انه اما لا يقيم بالحدوث او لا شك في البقاء. شو قصدك؟ القضيه الفعليه الخارجيه، هي القضيه الفعليه الخارجيه ما عندك يقيم بالحدوث. ليش؟ لانها ما الى حينئذ تحقق لعدم تحقق موضوعها، لعدم تحقق قيود الموضوع او قيود الحكم في البحث. اذا قصدك القضيه الجعليه، القضيه الام الرئيسيه، القضيه الحقيقيه اللي هي بقوه الشرطيه، هيدي اصلا لا شك في بقائها، ما بتشك في بقاء ذلك الجعل، ولا تشك حينئذ في احتمال النسخ، ما بتشك في انه صار في نسخ وكذا لحتى تيجي تتغلب عليه حينئذ بذلك الاصحاب. هيدي هي حينئذ النقطه. وهذا شو له رابط بمساله حينئذ أن الفقيه كيف يفتي حينئذ؟ الفقيه يفتي مقلديه بالاستصحاب، ويكون مركب الاستصحاب هي تلك النجاسة الملحوظة حينئذ تصل. نعم، مش النجاسة كوجود تصديق قائم في صقع نفس الفقيه، لا، إنما النجاسة التصورية ملحوظة بنظارة الحمل الأولي في البعين. فيكون مركب حينئذ الاستصحاب هذه النجاسة الخارجية لحاضان، والخارجية حينئذ تصوران، مش الخارجية تحقيقا وتصديقا في قلبه. هذا اللي بيعمله حينئذ الفقيه، سواء كان شيء يبتلي به كما يبتلي به المقلد أو لا، شيء مختص حينئذ بخصوص المقلد ولا يبتلي به في البين. على كلا التقديرين حينئذ أدوات الاستصحاب ومركب الاستصحاب ومسألة اليقين بالحدوث والشك في البقاء يؤخذ حينئذ في هذا العالم، عالم التصور ولحاظ حينئذ الحكم أو مصب الاستصحاب نظرة الحمل الأول في البين، لا بنظرة الحمل الشائع الذهني في البين كوجود تصديق في ثقة نفس الفقيه والمفتي حينئذ بذلك في البين. وإذا لا يحتاج إلى أن تستحضر حينئذ تلك الأدوات ومقومات الاستصحاب ومصب ومركب الاستصحاب في عالم التصور وفي عالم اللحاظ حينئذ في البيان، من دون أن يتوقف ذلك على شيء خارج. نعم، في ذلك العالم يبحث أنه هذا يقتصر فقط وفقط على الأحكام التنجيزية، على حرمة تنجيزية، على نجاسة تنجيزية، على وجوب تنجيزي، أو لا يشمل حتى حينئذ الأحكام التعليقية في البيان. لأنه رح يجي معنى أنه التعليق في الموضوعات الخارجية هذا أبعد ما يكون، أنه لو قلنا بجيران الإصحاب حينئذ التعليقي إنما فقط وفقط في الحكم المعلق، أما في الموضوعات التعليقية والموضوعات الخارجية اللي فيها تعليق، هذا مشكلة المثبتية من شو من أردأ ما يكون حينئذ في هذا المجال على ما سوف يظهر لدينا. فحينئذ ما في ترابط فيما بين المطلبين. هذا تمام ما يرتبط بكلام المحقق العراقي من النقد الثاني في البحث. السيد الحكيم رحمة الله عليه، السيد الحكيم في بحث حينئذ العنب المغلي ذكر هنالك تبعا لصاحب العروة قدس سره، قال أنه في عندنا يعني القضية الشرعية، يعني القضية الأم اللي هي القضية الحقية بقوة الشرطية قد تكون على أحد نحوين. مرة العنب المغلي يحرم، ومرة العنب إذا غلى يحرم. واضح. في النحو الأول في النحو الأول قال السيد الحكيم رحمة الله عليه تبعا لنفصل صاحب العروة، فتبعه السيد الحكيم على التفصيل الذي قاله من أن الاستصحاب يجري أو أنه لا يجري الاستصحاب. إذا كان حينئذ من قيود الموضوع الاستصحاب حينئذ لا يجري، وأما إذا كان من قيود الحكم، إذا كان من قيود الحكم أن الغليان هو قيد في الحكم اللي هو الحرمة أو أنه قيد في الموضوع، إذا كان قيد في الموضوع العنب المغلي يحرم، فحينئذ هنا لا يجري الاستصحاب. لماذا؟ لعدم اليقين بالحكم. وأما إذا كان من قيود الموضوع وهو العنب إذا غلى يحرم، ليش في إذا غلى بيكون قيد في الحكم والعنب المغلي بيكون المغلي قيد في الموضوع؟ الأمر واضح أنه بالأول عندك صفة وموصوف، أما هنا إذا غلى، إذا غلى بدك تعلقها بشو اسمه، بفعل، مش تعلقها حينئذ باسم جامد مدري شو إلى آخره. فهكذا بيكون التقدير، العنب المغلي، العنب بوصف الغليان بقيد الغليان يحرم. مرة أخرى العنب إذا غلى، صح حتى لو جبت إذا غلى بس لا يقول أن يكون إذا غلى قيد في العنب، إنما يكون قيد في يحرم إذا غلى، هكذا يكون التقدير في البحث. فتارة يكون قيدا في الموضوع وأخرى يكون قيدا في الحكم. في الصورة الأولى لا يجري الاستصحاب. لماذا؟ لعدم اليقين بالحكم. في الصورة الثانية قال حينئذ بجريان الاستصحاب في البحث. هذا اللي ليه؟ لأن اليقين بالحكم يكون موجودا. ثم استطرد قدس سره في المقام بالنسبة لمسألة التفكيك فيما بين الجعل والمجعول الفعلي، أنه هذا أمر ممتنع لأنه تفكيك بين المتلازمين، بل هو أشد محذورة من التفكيك بين المتلازمين، لأن الجعل والمجعول هو الشيء مع نفسه في البين. يعني قد أنت تفكك بين المتلازمين بضل فيها شيء حينئذ من الصوابي، ومرة أخرى لا، قد يكون التفكيك بين الشيء ونفسه، الجعل والمجعول. وهذا مر معنا فيما سبق وأكدنينا أن المجعول هو نفس حينئذ هو الجعل، وليس المجعول شيء حينئذ غير الجعل. الفارق حينئذ فيما بينهما حينئذ المصدرية وال يعني الإصدار والصدور في البين. واضح؟ يعني المصدر واسم المصدر، هذه حالة الصدور، حالة الجعل، حالة التقنين، هذا الجعل. أما نفس حينئذ المجعول اللي عبرنا عنه بالمجعول الكلي في البين أو الجعل الكلي، هو نفس حينئذ عين الجعل ولا شيء آخر، مش أثره، مش كسر وانكسار في البين، وإنما هو حينئذ عينه، بفارق أنه هذا لوحظ فيه حالة الصدور والتقنين والتشريع والإصدار والإخراج حينئذ من كتم العدم إلى الوجود، وذيك لوحظ حاله هيدا التشريع والتقنين، هو المجعول حينئذ الكلي. فحينئذ التفكيك فيما بينهما مش تفكيك حينئذ بين المتلازمين، ومش تفكيك بين العلة والمعلول الكسر والانكسار، وإنما هو التفكيك بين الشيء ونفسه بس بنظارتين ملحوظة. مرة بنظارة الحمل الشائع الذهني كوجود تصديق قائم في صقع نفس المقنن، مرة بنظارة الحمل الأولي يلحظ حينئذ كأنه صفة للخارج وأنه آلة ومرآة للخارج، ويحكي حينئذ المصادق والوجودات الخارجية، هو نفسه بس بهل النظارتين، نظارة الإصدار ونظارة وجوده في صقع نفس المقنن والمشرع والمصدر في البين، ونظارة أنه لا عنوان يحكي حينئذ الخارج في البين ومرآة الخارجي حينئذ. هذا هو الفرق، وإلا هو نفس حينئذ الشيء بهل اللحاظين حينئذ في البين، نظارة الحمل الأول ونظارة الحمل الشائع الذهني. فيقول عطفا على هذا الكلام، يقول السيد الحكيم أنه يمتنع حينئذ التفكيك فيما بين الجعل والمجعول، حتى لو بوجه ما قلنا حينئذ بإمكان، حتى لو بوجه ما قلنا بإمكان التفكيك فيما بين المتلازمين، هنا لا ينبغي أن نقول بالتفكيك لأنه أشد محذورا وأشد حينئذ امتناعا، لأنه تفكيك بين الشيء ونفسه، ولا فرق بينهما إلا بهاتين النظارتين وبهذين اللحاظين الأولي والشائع الذهني التصديقي في البحث. ثم له تتمة، هنا بده يستشهد بكلام الميرزا ويرجع ينقض على كلام الميرزا، على تقدير بيكون خلاف الظاهر وعلى تقدير آخر فيهما سوف يأتي إن شاء الله.